الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الواو عاطفة عطفت قصة على قصة القصة الأولى هي المعطوف عليها ما كان من خبر موسى عليه السلام مع قومه حين قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فما وجه التجانس بين القصتين؟ بين القصتين تماثل وتضاد. أما التماثل ففي كلا القصتين اعتراض على حكم الله عز وجل، فإن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة لكنهم اعترضوا وأبوا حتى بلغ بهم الحال أن يقولوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهاهنا في قصة ابني آدم أيضا اعتراض من أحدهما على حكم الله، حكم الله أنه تقبل قربان أحدهما ولم يتقبل قربان الآخر، فبدلا من أن يرضى بحكم الله اعترض وتمرد وقال للذي تقبل منه لأقتلنك. ثم بين القصتين تضاد، فإن في إحداهما إقداما وفي الأخرى إحجاما. أما الإقدام فإنه يتمثل في أن أحد ابني آدم اجترأ على قتل أخيه، وأما الإحجام فهو أن بني إسرائيل جبنوا وأحجموا عن دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. وهذه القصة تأتي من باب التمهيد لبيان عاقبة القتل وحكمه، وكذلك بيان حكم الحرابة. فنجد بعدها قول ربنا جل جلاله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ثم يأتي بعدها قول ربنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. ثم يأتي الكلام عن السرقة وحكمها في قول ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فما خلاصة هذه القصة أيها الإخوة الكرام؟ هذه القصة تحكي خبر ابنين من أولاد آدم، من هما الله أعلم، في أي مكان كان الله أعلم، ما سبب الخلاف بينهما الله أعلم، هذا كله القرآن يطويه طيا ولا يتعرض الله بشيء من التفصيل، لأن المقصود العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذان الولدان حصل بينهما خلاف، ثم بعد ذلك كان الحكم بأن يقربا قربانا. هذا القربان الله أعلم هل كان من البهائم، هل كان طعاما، هل كان ذهبا، هل كان فضة، القرآن لا يذكر شيئا من ذلك. هذا القربان الذي تقرب به كل منهما حصل القبول من الله عز وجل لأحدهما كيف حصل القبول الله أعلم هل رؤيا رآها الوالد عليه الصلاة والسلام آدم أو نار نزلت من السماء فأخذت أحد القربانين وتركت الآخر الله أعلم فهذا الذي لم يتقبل قربانه بدلا من أن يتوب إلى الله ويرجع بدلا من أن يراجع نفسه ويصحح قصده أعلن العداوة لأخيه حسدا وبغيا وما كتمها بل قال لأقتلنك فذاك التقي النقي الطيب المبارك دفع بالتي هي أحسن ما قال له والله لن تستطيع ولن تقدر بل نصحه ووعظه وبين له علة القبول أنها التقوى إنما يتقبل الله من المتقين ثم ذكره بالله عز وجل وأنه أخوه وأخبره بأنه إن مد يده مبادئا إياه بالقتل فهو لن يفعل ذلك وحذره قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وهذا القتل سيكون سببا لدخولك النار وكانت خاتمة القصة أن الله عز وجل بيّن أن نفسه الأمارة بالسوء قد حملته وسهلت له قتل أخيه فأعقب ذلك خسارته في الدنيا والآخرة ولم يدر كيف يتصرف في جثة أخيه بعدما قتله إلى أن بعث الله غرابا يبحث في الأرض بمنقاره هل كان يبحث في الأرض من أجل أن يخبئ طعاما كصنيع الغربان أو كان يبحث في الأرض لأن معه غرابا من بني جنسه قد مات ويريد أن يستره أو أنه حصل بينه وبين غراب آخر اقتتال فقتله ثم وارى جثته الله أعلم لما رأى ابن آدم القاتل الغراب يصنع ذلك قال يا ويلتا دعا على نفسه بالويل وعاد لائما لها أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قال الله عز وجل فأصبح أي فصار من النادمين بعض المفسرين يقولون صار من النادمين على قتل أخيه وبعضهم يقول صار من النادمين على حمله لأنه بعدما قتله حمله إلى أن يجد له صرفة كما يقول الناس يعني ندم على أنه حمله ذلك الوقت ولم يبادر إلى ستره إذا علم المعنى الإجمالي لهذه القصة أيها الإخوان فإنني أتعرض لمفرداتها يقول الله عز وجل واتلو الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتلو أي اقرأ واذكر واتلو عليهم أي على الناس أو على السامعين ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يتلو القرآن كله لأن الله عز وجل قال له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لكن ها هنا يأمره بمزيد عناية بهذه القصة بمزيد اهتمام واتل عليهم نبأ ابني آدم النبأ هو الخبر وقيل هو الخبر المهم الخبر المهم ولذلك تسمعون دائما في النشرة يقولون كان هذا موجز الأنباء وإليكموها تفصيلا مش كده ما يقولوا كان هذا موجز الأخبار وإنها موجز الأنباء لأنهم يعدونها يعني مهمة يعني قد تخيروا مما حصل في الدنيا أهم الأخبار فعرضوها ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا قال عندي لكم نبأ قيل ما هو؟ قال مات اليوم حمار الحجام. نقول له هذا ليس نبأ، الحمار مات ولا الحمار ولد، هذا ليس شيئا مهما، هذا لا يسمى نبأ وإنما يسمى خبرا. ولذلك قال ربنا جل جلاله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وخبر القيامة عن النبأ العظيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم. آدم عليه السلام أبو البشر، من خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها. وسمي آدم إما من الأديم، من الأديم وهو وجه الأرض، لأنه كما جاء في الحديث بأن الله جل جلاله لما أرسل الملك ليأتيه بالتربة التي يخلق منها آدم جاءه بتراب من أماكن شتى، من أديم الأرض، من وجهها، من أماكن شتى، فخرج أبناء آدم ما بين أحمر وأبيض وأسود وسهل وحزن. يعني أبناء آدم خرجوا مختلفين في بشرتهم، في ألوانهم، وخرجوا كذلك مختلفين في طبائعهم وأخلاقهم، فهذا سهل وهذا صعب، وهذا خلوق وهذا غضوب، وهذا حليم وهذا أحمق، وهذا كريم وهذا بخيل، وهكذا. فهذا وآدم، من هم ابناه؟ هما من أبنائه لصلبه، يعني أبناؤه، أبناؤه لصلبه، ليسوا من أحفاده. وانفرد الحسن البصري رحمه الله وحده بأن قال هما رجلان من بني إسرائيل، لكن هذا القول ضعيف جدا، ويدل على ضعفه قول ربنا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لأن بني إسرائيل ليسوا محتاجين إلى أن يتعلموا الدفن من الغراب، بل كانت سنة جارية في بني آدم، فهم أبناؤه لصلبه. واشتهر بين الناس أخذا من روايات أهل الكتاب بأن الصالح كان اسمه هابيل، وأن الشقي كان اسمه قابيل، وفي كتب أهل الكتاب بأن الشقي كان اسمه قابين بالنون، قابين. ويقول الله عز وجل إذ قرب قربانا، سبب الخلاف كما ذكروا بأن آدم عليه السلام كانت حواء تلد له في كل بطن ذكرا وأنثى، فكان يزوج الذكر من هذه البطن بالأنثى من البطن الآخر، ولا سبيل له إلا ذلك من أجل أن يتناسل الناس ويكثروا، فكان يزوج الأخ من أخته لكن ليست من نفس البطن. أما بعد ذلك في سائر الشرائع فإن زواج الأخت حرام، ولم يعرف ذلك إلا من صنيع المجوس. ولذلك لما فتحت بلاد فارس عمر رضي الله عنه كتب إلى المسلمين القائمين عليها بأن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وأن يفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. يعني إذا وجدوا مجوسيا قد تزوج أخته أو قد تزوج أمه أو قد تزوج بنته فإنهم يفرقون بينهم. فآدم عليه السلام أراد أن يزوج قابيل من أخت هابيل التي ولدت معه في بطن واحد، وأن يزوج هابيل من أخت قابيل التي ولدت معه في بطن واحدة. قالوا وكانت أخت قابيل أجمل من أخت هابيل، فقال قابيل لا، بل هي أختي وأنا أولى بها. فقال له أبوه ذاك حكم الله، قال لا، ما أرضى بذلك. فآدم عليه السلام طلب منهما أن يقربا قربانا. القربان أيها الإخوان مصدر من التقرب، كالشكران مصدر من الشكر، والغفران مصدر من المغفرة، والكفران مصدر من الكفر، كل ذلك على وزن فعلان. القربان ما يتقرب به إلى الله عز وجل. إذ قربا قربانا، ذكروا بأن هابيل عليه السلام كان راعيا، فنظر إلى كبش من أجود غنمه فقربه إلى الله عز وجل، والآخر كان مزارعا فنظر إلى حزمة من أسوأ زرعه فأخذها، ثم فتشها فوجد فيها فسيلة جيدة ففركها وأكلها، يعني حتى فسيلة واحدة جيدة ما تركها، فهو من الذين ينفقون الخبيث. قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أن إنسانا بذل لك هذا الخبيث ما تأخذه إلا على إغماض، وأنت مغمض عينيك من كراهية من كراهتك إياه، ما تريد أن تنظر إليه. قال الله عز وجل: فتقبل من أحدهما. فتقبل، الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، ومن الذي يتقبل؟ الله، حذف للعلم به، مثل ما قال جل من قائل: وخلق الإنسان ضعيفا. من الذي خلقه؟ الله، ما احتاج أن يقول وخلق الله الإنسان ضعيفا، بل قال وخلق الإنسان ضعيفا. فتقبل من أحدهما، من الصالح التقي الطيب، إما أن آدم عليه السلام رأى رؤيا عرف منها من تقبل منه، أو أن نارا نزلت من السماء كصنيع ربنا جل جلاله في الغنائم، كما ثبت في الحديث الصحيح بأن نبيا من الأنبياء غزا فظفر وغنم وأمر بجمع تلك الغنائم، فنزلت نار من السماء فلم تأكلها، فقال: فيكم الغلول، في غلول حصل في هذه الغنيمة، ليبايعني من كل قبيلة رجل. فلصقت يده بيد رجل ممن جاءوا يبايعونه، فقال: فيكم الغلول، أي في قبيلتك، لتبايعني قبيلتك. فجاءوا فبايعوه، فلصقت يده بيد رجل أو رجلين، فجاء بما غلى فنزلت نار من السماء فأكلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال الله عز وجل: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: لأقتلنك. دبت في قلبه نار الحسد عياذا بالله، والعداوة والبغضاء، بدلا من أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل مما كان منه من تقصير، توعد أخاه بهذه الصيغة: لأقتلنك. ها هنا القسم المقدر واللام الواقعة في جوابه، ثم النون الثقيلة، ما قال له سأقتلك، لا، لأقتلنك، بثلاثة مؤكدات، بثلاثة مؤكدات. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما هذه أداة حصر، القبول، هذا أخوه الصالح يقول له: القبول لا يحصل إلا ممن اتصف بالتقوى. ولذلك قال بعض الصالحين: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك الآن أيها الإخوان، نحن صائمون ما يكن همنا فقط أن تأتي الساعة 7:21 من أجل أن نأكل ونشرب ولكن ليكن الهم الأعظم أن نسأل الله القبول القبول بفتح القاف أيها الإخوان لا تقول القبول فإن القبول جمع قبول أما القبول فهو مصدر قبل يقبل قبولا قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول بفتح القاف بقبول حسن واضح فدائما أيها الإخوان الإنسان يسأل الله القبول ولذلك إبراهيم وإسماعيل لما رفع بناء البيت ماذا قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يسأل الله القبول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت في بعض الألفاظ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يعلق ذلك على المشيئة فقال له إنما يتقبل الله من المتقين والسؤال أيها الإخوة الكرام وأرجو أن تنتبهوا هل يشرع للإنسان أن يصف نفسه بأنه تقي؟ ها؟ ما ينبغي لأن الله جل جلاله قال لنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وذم ناسا فقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولذلك ما تجدون أبدا الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم كان يصف نفسه بأنه تقي أبدا بل يتهمون أنفسهم أبو بكر كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك وعمر رضي الله عنه كان يضرب بالعصا على رجليه ويقول يا ابن الخطاب لئن لم تستقم ليعذبنك الله ولما كان في سكرات الموت وضع خده على الأرض وقال ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر وكان عثمان رضي الله عنه إذا مر بالمقابر بكى حتى يرحمه الناس فقيل له يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن ولا تبكي هذا البكاء قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن كان خيرا فما بعده خير وإن كان شرا فما بعده شر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يقبض على لحيته يبكي بكاء اليتيم يقول يا دنيا غر غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك ولذلك أيها الإخوان ما جرت عليه عادة بعض الناس أنه إذا تكلم قال أنا رجل أخاف الله رجل تقي نقي حفي مخلص صلاي كلاي ها هو ما شاء الله الصدقات دي ما بنقصر فيها يمين وشمال والحمد لله من أول يوم في رمضان كل يوم بفطر لي 20 بس الله يقبل هذا خطأ أيها الإخوان إنسان ما ينبغي أن يزكي بل دائما يتهم نفسه وما ينبغي كذلك أن يحسن الظن بنفسه بل يحسن الظن بالمسلمين واضح أيها الناس فما تأويل قول ربنا جل جلاله على لسان ذلك العبد الصالح إنما يتقبل الله من المتقين قال المفسرون ابن آدم الطيب المبارك ما قال ذلك تزكية لنفسه وإنما من باب النصح لأخيه يقول له يا أخي إن كنت تريد القبول من الله فكن تقيا كن من المتقين ومثل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ما قال ذلك صلوات ربي وسلامه عليه تزكية لنفسه وإنما قال ذلك من باب النصح لهؤلاء الذين أرادوا أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم فقال قائلهم أنا أصلي ولا أرقد وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء مع أن ذلك لا يؤثر في تقواه لربه ولا خشيته منه جل جلاله واضح أيها الناس ومثله أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أين نزلت أفي سهل أم في جبل ولا متى نزلت أفي ليل أم في نهار في حضن أم في سفر ولو كنت أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لا أتيته هذا أيضا من باب بيان الواقع وحث الناس على طلب العلم ومثله أيضا لما حوصر سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان من قبل أولئك البغاة الظالمين عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم أي اطلع عليهم من شرفة بيته قال لهم ما تريدون قالوا نريد دمك نريد قتلك قال علام تقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام وما وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بعد إيمان والله ما ارتددت منذ أسلم والنفس بالنفس والله ما قتلت نفسا بغير حق فهنا عثمان رضي الله عنه لما قال هذا الكلام ما يريد أن يزكي نفسه وإنما يريد لهؤلاء الذين ينوون قتله أن يتقوا الله فيه وألا يرتكبوا ذلك الإثم العظيم ولذلك بعدما قتلوه ثم جاء بعضهم يقول قتلنا عثمان قتلنا عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لهم هل مررتم بديار ثمود قالوا بلى قال فأنتم والله شر منهم شر من ثمود ليه لأن ثمود لما عذبها الله لأنهم قتلوا الناقة قال لهم وخليفة الله أكرم عليه من ناقته لأن الله قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بسبب عقرهم الناقة طيب من قتلوا عثمان رضي الله عنه أعظم إثما ولذلك علي رضي الله عنه دخل على عثمان وأكب عليه يبكي ثم قال اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل حيثما تولوا اللهم لعنهم اللهم لعن قتلة والبحر والسهل والجبل طيب فهذا الأخ الصالح بيّن لأخيه علة القبول لأن الله عز وجل ما يجامل أحدا وإنما القبول يقع للتقي إنما يتقبل الله من المتقين ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت البسط هو المد لئن مددت إلي يدك من أجل أن تزهق روحي وتتلف نفسي فأنا لا أقابل الشر بالشر ولا الإثم بالإثم ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا عن مواجهة الفعل بمثله وليس ذلك مني خورا ولا خوفا من لون الدم لا وإنما العلة إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين في قلبي خوف من الله هذا الخوف يحملني على اجتناب المحظور ومن أعظم المحظورات قتل النفس التي حرم الله قتلها إني أخاف الله رب العالمين ومضى معنا في تفسير سورة الفاتحة أن العالمين جمع عالم والعوالم ما أكثرها فإن الإنس عالم والجن عالم والطير عالم والوحش عالم والملائكة عالم وهكذا ورب العالمين جميعا من هو الله جل جلاله إني أخاف الله رب العالمين وهذه أيها الإخوان ينبغي أن تكون أمام أعيننا دائما لو أن الإنسان حدثته نفسه بمعصية ينبغي أن يقول لنفسه إني أخاف الله رب العالمين ولذلك نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته تلك المرأة اللعوب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون فهنا قال إني أخاف الله رب العالمين ثم قال له إني أريد والإرادة تصميم القلب إني أريد أن تبوء أي ترجع باء يبوء يرجع قال الله عز وجل فباءوا بغضب على غضب فباءوا أي رجعوا إني أريد أن ترجع بإثمي وإثمك الإثم أيها الإخوان هو الذنب الخطيئة المعصية الذنب هذا هو الإثم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وها هنا أيها الإخوان للمفسرين أقوال القول الأول قال بعضهم على تقدير لا محذوفة لا محذوفة والمعنى إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك واستدلوا على ذلك بقول ربنا يبين الله لكم أن تضلوا المعنى لألا تضلوا والله بكل شيء عليم وبقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا أي لألا تصيبوا قوما بجهالة طيب القول الثاني إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك قالوا هو على معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكأن ابن آدم الصالح يقول لأخيه أنت ستبوء بإثمك حين تقتلني وبإثمي كذلك فيما لو كنت حريصا على قتلك على افتراض أني كنت حريصا على قتلك عندي من الإثم كذا هذا الإثم أيضا سيرجع إليك لأني لست حريصا على قتلك طيب التأويل الثالث قالوا إني أريد أن تبوء بإثمي أي ما فرط مني في الزمان الأول يعني أنا إن عندي معاصي عندي سيئات فلو أنك قتلتني ستحمل عليك هذه السيئات واستدلوا بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيعطاها المظلوم حتى ينتصف لغاية ما يأخذ حقه يعني مثلا لو أن إنسانا ظلم إنسانا في مبلغ من المال يوم القيامة ما في أموال، أليس كذلك؟ يحشر الناس حفاة عراة. طيب ماذا نصنع؟ يأخذون من هذا السارق، من هذا الغاصب، من هذا الغشاش الذي أكل مال هذا الإنسان، يؤخذ من حسناته فيعطى للمظلوم، فإن لم يكن له حسنات يؤخذ من أوزار المظلوم فيطرح على الظالم. واضح أيها الناس؟ فابن آدم الطيب يقول لأخيه أنا عندي سيئات، عندي معاصي، اقتلني ويوم القيامة هذه السيئات ستطرح عليك. هذا معنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. يقول له انتبه، هذا القتل سبب لدخول النار، القتل ليس جريمة هينة، ليس من صغائر الذنوب ولا من سفاسف الأمور، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وذلك جزاء الظالمين. لو قتلتني فأنت ظالم، والظالم جزاؤه النار. بعد هذه الموعظة البليغة، بعد هذا الترقيق الذي حصل من هابيل لأخيه، ما في فائدة والعياذ بالله، لأن قلبه كالحجر. يقول جل من قائل فطوعت أي سهلت، فسهلت له نفسه قتل أخيه فقتله. كيف قتله؟ الله أعلم. هل ضربه بمحدد؟ هل شدخ رأسه بحجر كما قال بعض المفسرين بأن إبليس يعني حرض غرابين فشدخ أحدهما رأس أخيه بحجر من أجل أن يعلم ابن آدم كيف يقتل أخاه؟ الله أعلم. المهم أنه قتله، قتله خنقا، قتله بمثقل، قتله بمحدد، قتله بأن أشعل فيه نارا، الله أعلم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قال الله عز وجل فأصبح من الخاسرين. أي والله، فإن القتل سبب للخسران في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فقد علمتم فجزاؤه جهنم، وأما في الدنيا فبما يسكن قلب القاتل من الهم والغم والضيق والعنت والكوابيس والأحلام المفزعة التي تقض مضجعه، ولا تزال صورة القتيل تطارده حيثما ذهب، ما لم يحدث لله عز وجل توبة صادقة وينتصف من نفسه، بمعنى أن يسلم نفسه لأولياء القتيل، إن شاءوا قتلوه قصاصا، وإن شاءوا قبلوا الدية، وإن شاءوا عفوا عنه، فأصبح من الخاسرين. قال الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. طيب بعدما قتله ما طابت نفسه بأن يتركه ويذهب، ولا كان عندهم سنة سابقة في ستر الميت، بل كان هذا أول قتيل من بني آدم، أول ميت، وكانت هذه أول جريمة قتل تحصل على الأرض. طيب الآن أيها الإخوان، في كل يوم كم من جرائم القتل يحصل؟ نقول المئات، الألوف، عشرات الألوف، الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مقتول يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه كان أول من سن القتل. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي مقتول يقتل في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب يقتل ظلما اسمه على قاتله، ومثل هذا الإثم يكون على ابن آدم الأول الذي سن هذه السنة السيئة. طيب، بدأ ينظر إلى أخيه وقد صار جثة هامدة. ومن العجيب أيها الإخوان بأن بعض المفسرين ينسب إلى آدم شعرا بأنه قال في رثاء ولده: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير ذو لون، تغير كل ذي لون وطعم، وصار الحي كالميت الذبيح. من سمع آدم عليه السلام لما قال يعني هذا الكلام؟ ومن الذي يعني دونه حتى نقل إلينا؟ ما في شك بأن هذا قد كتبه بعض الناس أو قالوه، ثم بعد ذلك يعني هو ينطق بلسان آدم عليه السلام. فيقول الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. هذا الغراب جاء، ولماذا اختار الله الغراب دون غيره؟ الله أعلم. الآن بعض الناس يقولون بأن الغراب هو أذكى الطيور، هو أذكاها. بعث الله غرابا، هذا الغراب نقر بمنقاره في الأرض حتى حفر حفرة أو دعها حبا خبأ فيها طعاما، أو أنه حفر حفرة وارى فيها غرابا ميتا، أو أن غرابين قد اقتتلا اشتجرا فقتل أحدهما الآخر ثم ستره. لكن هذا القول ضعيف، هذا القول الثالث، لأن الله ما قال فبعث الله غرابين، وإنما قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. يواري بمعنى يستر ويخفي سوءة أخيه. السوءة ما يسوء إظهاره، ما يسوء إظهاره، والذي يسوء ظهوره من الميت عورته، والذي يسوء ظهوره من الميت رائحته، والذي يسوء ظهوره من الميت تغير وجهه وجسده. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بمجرد أن يموت فإننا نسجيه كله، يعني مجرد ما الإنسان يموت أيها الإخوان نغطيه كله، يعني قبل أن نشرع في تجهيزه فإنه نستره كله، ما ندع شيئا منه باديا. لماذا؟ لأن الموت يصحبه تغير للأحوال، أليس كذلك؟ تصلب للبدن، وانخساف للصدغين، وجحوظ للعينين، وانفتاح للمنخرين والفم وما إلى ذلك. نسأل الله حسن الخاتمة. ولذلك نستر هذا الميت بعدما نعدل أعضاءه، يعني إذا مات وقد طوى ذراعه على عضده، لا، نفك هذه الذراع، نلين هذه الرجل، نمدها، نجمع رجليه إلى بعضهما، ونحو ذلك من الأشياء. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، إذا دفنا ميتا ما ينبغي أن تكون الحفرة حفرة صغيرة قريبة من سطح الأرض، بحيث يتأتى لبعض الدواب أن تأتي فتنبش، أو بحيث إن هذا الميت لو انتفخ فإنه ينفجر وتبدو سوءته، أو أنه تظهر منه رائحته أو غير ذلك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الدفن وأخبر ما فيه من الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة ومن حفر لأخيه حفرة فأجنه أي ستره فيها أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام احفروا وأعمقوا وأوسعوا أنتم معي إذا أردنا أن ندفن ميتا نحفر احفروا وأعمقوا الحفرة تكون عميقة وأوسعوا أي وسعوا له في لحده أو شقه يعني يجوز أن نعمل له شقا في وسط القبر كالذي نفعله الآن في مقابرنا ويجوز لنا أن نعمل لحدا وهو الذي يكون في جدار القبر في جدار القبر حيث ندخل الميت هكذا كالدرج ثم بعد ذلك ننصب عليه اللبن نصبا اللبن يكون هكذا بالطول ثم نهيل التراب على الحفرة والميت قد ستر في ذلك اللحد الآن نحن لا نستطيع أن نصنع اللحد لأن تربتنا تربة طينية سرعان ما تنهار ولذلك نلجأ إلى صناعة الشق الذي يكون في وسط القبر هذا الشق ينبغي أن نوسعه بحيث ينزل فيه الميت مرتاحا ثم بعد ذلك نحل أربطة الكفن ونضع اللبن على ذلك الشق ثم نهيل عليه التراب واضح أيها الناس هذه هي السنة ومن شارك في هذه السنة فإن له من الأجر قيراطين كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ونضع هذا الميت في لحده أو في شقه ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضع ميتنا على شقه الأيمن مستقبلين بوجهه القبلة ولا بأس أن نضع تحت رأسه يعني لبنة أو طينة يتوسدها وبعد ذلك أمره إلى الله فإما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة يفسح له في قبره ويمد له مد بصره نسأل الله أن يجعلنا منهم وإما الأخرى عياذا بالله أن يكون قبره حفرة من حفر النار فقال الله عز وجل قال يا ويلتا أصلها يا ويلتي يعني يقول يا أيها الويل احضر احضر هذا أوانك كأنه ينادي بالويل والويل أيها الإخوان الهلاك يطلق على الهلاك ويطلق على التعب والإعياء يا ويلتا أصله يا ويلتي لكن قلبت ألفا مقصورة مثل ما تقول العرب واعجبا أصلها واعجبي يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي يعني بدأ هذا الإنسان يتفكر في حاله هل بلغ بي الجهل والعجز وقلة الحيلة أني تركت أخي بعدما قتلته في العراء مجندلا وما سترته حتى جاء الغراب فعلمني فالغراب أعلم مني وأحسن تصرفا قال الله عز وجل فأصبح من النادمين أصبح من النادمين الندم تأسف القلب على ما فات فأصبح من النادمين أي من النادمين على قتله حيث لا ينفع الندم أو من النادمين على تركه أو من النادمين قالوا لأنه كان يحمله والوحوش تتبعه تنتظر متى يضعه من أجل أن تلتهمه الله أعلم هل الندم كان على هذا أو على ذاك هذه القصة أيها الإخوة الكرام ساقها ربنا جل جلاله من أجل أن يحذرنا من أمرين اثنين الأمر الأول الحسد والعياذ بالله الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، هذا الحسد الذي يحمل على الكفر بالله عز وجل. مثلما كفر أبو جهل حسدا، وكفر أمية بن أبي الصلت حسدا، وكفر الوليد بن المغيرة حسدا، كل هؤلاء كانوا يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم حسدوه فكفروا به. واليهود كفروا به حسدا، وإلا فقد قال ربنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالله جل جلاله يحذرنا من هذه الآفة التي تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، والتي تحول حياة الحاسد إلى جحيم. جحيم تجده دائما حزينا مهموما مغموما مكروبا ضيق الصدر. ثم الآفة الثانية قتل النفس وقطيعة الرحم، هذه التي وقع فيها ابن آدم فأورثته ندما إلى يوم القيامة. وهذه القصة أو هذه الآيات أيها الإخوة الكرام فيها فوائد. أول هذه الفوائد أهمية هذه القصة، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلوها. ثم من فوائد هذه القصة بأن أشد الناس بلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك يا أخي الكريم، إذا رأيت ولديك يشتجران فلا تعجب. الآن بعض الأمهات إذا حصلت مشاجرة بين الأولاد تقول يا رب تأخذني وتريحني مثلا، أو تقول والله أنا ما أعرف أنتوا أولاد حلال ولا أولاد كذا، أو تقول والله يعني أنا نادمة إنه جبتكم. هذه طبيعة بني آدم. آدم عليه السلام النبي الصالح والإمام العادل والرجل الكريم الذي قال الله عنه ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا حصل هذا فيه بين أولاده بيتي ابتلاء من الله. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك إذا وجدت ولديك يشتجران، ولا بنتيك تشتجران، ولا الإبن مع البنت حصل بينهم مشاجرة، ما تضخم الموضوع وتجعله يعني مصيبة المصائب وكبيرة الكبائر، لا، هذا أمر يعني طبيعي. فأيضا من فوائد هذه الآية أن كلام ربنا جل جلاله كله حق، لأن الله جل جلاله قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، والحق من قولهم حق الأمر إذا ثبت، حق الأمر إذا ثبت واستقر. إذا كان أخبارا فمعنى كونها حقا أنها صدق، وإذا كانت أحكاما فمعنى كونها حقا أنها عدل. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. طيب، ومن فوائد الآيات كذلك بأن التقرب إلى الله عز وجل بالقربان كان مشروعا في شرع من قبلنا. يعني نحن عندنا نتقرب إلى الله بالقربان متى؟ في عيد الأضحى، ونتقرب إلى الله في الحج من كان متمتعا أو قارنا، ونتقرب إلى الله كذلك فيما لو رزقنا بمولود، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة تعق عنه يوم سابعه. وكذلك الناس يتقربون إلى الله بالقربان عند حصول النعمة وعند اندفاع البلاء. فتجد بعض الناس إذا رحل في بيت جديد تقرب، إذا اشترى سيارة تقرب إلى الله، وكذلك إذا نجا من حادث يتقرب إلى الله، هذا لا بأس به، الناس يسمونه كرامة، ولكنه في حقيقته قربان من باب شكر النعمة، شكر الله عز وجل على حصول النعمة أو اندفاع البلاء. طيب، أيضا من فوائد الآية أن الله جل جلاله هو الحكم العدل، إن شاء تقبل العمل وإن شاء رده جل جلاله، لأنه هاهنا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أيضا من فوائد الآية أن الرجلين قد يعملان العمل الذي صورته واحدة، فيكون أحدهما أقرب ما يكون إلى الله والآخر أبعد ما يكون عن الله. أقول مرة ثانية، الرجلان أو الامرأتان أو الرجل والمرأة قد يعملان عملا صورته واحدة، مثلا زي الصلاة يا أخوانا، الصلاة الآن كلنا صلينا العصر صلاة واحدة، كلنا ركعنا وسجدنا، لكن قد يكون أحدنا بجوار الآخر، وأحد هذين قريب من الله عز وجل مقبول، والآخر بعيد من الله مردود، بحسب ما سكن قلب كل منهما من الإخلاص أو الرياء، من الاتباع للشرع أو البعد عنه. وكذلك الصيام، كلنا نمسك عن الطعام والشراب في وقت واحد، وكلنا يتناول إفطاره في وقت واحد، لكن من منا المقبول ومن منا المردود؟ أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب، أيضا من فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا قسى قلبه عياذا بالله فإنه يرتكب الكبائر الموبقات، لذلك تجدون هذا الإنسان بكل صفاقة ووقاحة قال لأقتلنك. طيب، من فوائد الآيات جواز إخبار الإنسان عن نفسه إذا لم يقصد بذلك تزكيتها، لأنه هاهنا الابن الصالح ماذا قال؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وكما ذكرت لكم ما قصد بذلك تزكية نفسه، وإنما قصد بذلك أن يدل أخاه على سبب القبول من أجل أن يسلكه ويحصله. طيب، من فوائد الآيات أن التقوى هي خير ما يدخر عند الله عز وجل، التقوى خير ما يدخر عند الله عز وجل، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. طيب، من فوائد الآيات أيضا أيها الإخوة الكرام أنه يجوز للإنسان إذا تعرض للقتل أن يستسلم، يجوز للإنسان إذا تعرض للقتل أن يستسلم. لماذا؟ لأن ابن آدم الأول قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث سعد رضي الله عنه قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه. قالوا يا رسول الله فما تأمرني؟ قال أغلق عليك بابك. قال فإن جاء أحد يريد أن يقتلني قال له كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم. وفي الحديث الآخر قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي الحديث الآخر قال له فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح على ثوب على وجهك ثوبا ودعه يبؤ بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. طيب هناك حديث آخر أيها الإخوان، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. والحديث الآخر يا رسول الله أرأيت لو أن إنسانا يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال لو فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. معنى ذلك أن الإنسان ماذا يصنع؟ يقاوم. واضح أيها الناس؟ فالعلماء رحمهم الله بعضهم جمع بين هذه الأحاديث قال بأنه في حال الحادثة المنفردة الأفضل أن تقاوم، أما الاستسلام فإنه يكون في حال الفتن، الفتن كما فعل سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان، فإن هؤلاء البغاة جاءوا فحاصروه وأعلنوا عن نيتهم في قتله، فبعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم الحسن والحسين جاءوا للدفاع عنه، فعثمان رضي الله عنه اطلع عليهم من شرفته وقال أيها الناس من كانت لي عليه طاعة فلينصرف إلى بيته، وقال لغلمانه من وضع سلاحه فهو حر، فهو حر. عثمان رضي الله عنه استسلم للقتل، لماذا؟ علل ذلك قال إني لا أرجو أن أكون أول من خلف محمدا صلى الله عليه وسلم بإراقة دماء أمته، لأنه رضي الله عنه علم بأن هؤلاء البغاة كمية ضخمة، فلو أن الصحابة قاوموهم بدلا من أن يراق دم واحد وهو دم الخليفة ستراق دماء كثيرة. واضح أيها الناس؟ واضح ولا ما واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا أيضا يستفاد من هذه الآية. ثم أيضا من الفوائد أن الإنسان يمدح إذا ترك الشر من مخافة الله، لا إن تركه عجزا وخورا. يعني واحد وجد الحرامي ينقب في خزانته في دولابه ويخرج الملابس وينظر في الصالح منها ويضعه في مخباته والماء نافع، وهو ينظر بعين واحدة ويرتجف خوفا، وبعد ذلك اللص أخذ ما أخذ وذهب، هذا يمدح أم يذم؟ يذم، لأنه كما قال الأول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني هو ما ترك يعني المقاومة خوفا من الله ولا حرصا على الدم ولا كذا، وإنما جبنا وخورا، هذا ما غير ممدوح مذموم. لكن الذي يمدح من ترك المعصية مع قدرته، مع قدرته عليها. واضح أيها الناس؟ ولذلك ابن آدم علل قال إني أخاف الله رب العالمين. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله لئلا يطول بنا المجلس، وأدع ما بقي من الوقت لأسئلتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يسلمنا وأن يسلم الناس منا. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والغش والحسد والنفاق والرياء وسائر الأمراض يا رب العالمين، وطهر أجسادنا من البرص والجذام وسيء الأسقام. نسألك اللهم صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح،
ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.